وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى، بعد أن فرغنا من الحديث عن القصر وما يتعلق به من أحكام، قلنا إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الجمع بين الصلاتين ولمن يجوز ومتى يجوز. وقلت لحضراتكم في آخر لقاء بقينا فيه، هناك أمران قد اتفق عليهما أهل العلم. الأمر الأول أنك لا تجمع بين صلاتين إلا إذا كانتا مشتركين في وقت واحد، فلا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجمع بين عصر ومغرب، ولا بين مغرب وفجر، لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال لعدم اشتراك هذه الصلوات في وقت واحد. ومن هنا حينما نتكلم عن الجمع فنعني الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، هذا أمر. الأمر الثاني كما قلت لكم، أهل العلم اتفقوا على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك في الحج. وقد اتفقوا قاطبة على ذلك، لأن هذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كالشمس في ضحاها. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، جمع وقصر جمع تقديم، أي صلى الصلاتين في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، أي في صلاة أو في وقت صلاة العشاء. كان السؤال ها هنا، هل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحج في يوم عرفة وفي المزدلفة، هل هو نسك أو ليس بنسك؟ أنا قلت لك فهم الأمر ده بيترتب عليه إيه؟ بيترتب عليه لو قلنا نسك، حتى اللي قاعد في مكة هيقصر وهيجمع، يبقى هو نسك شكله كده، ويبقى ما هواش دليل على جواز الجمع في غير عرفة والمزدلفة. مدام ده نسك يبقى ما تجيش تقول لي مدام النبي قصر في عرفة والمزدلفة يبقى أنا أقصر في أي سفر تاني، لأن هضطر عليك أقول لك أرد عليك وأقول لك إن قصره وجمعه في عرفة والمزدلفة ده كان إيه؟ كان نسك، فما تقوليش يقاس على أي سفر تاني. أما لو قلنا هو لأجل السفر يبقى ده زي ما هقصر وأجمع في عرفة والمزدلفة، يبقى هيجوز لي أن أقصر وأجمع في أي سفر إيه؟ في أي سفر آخر. واضحة القضية؟ فسأل أهل العلم، الجمع والقصر ده نسك أو ليس بنسك؟ خلاص، أولا كونك تجمع بين الصلاتين، بعض أهل العلم قال إن الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة هذا كان لأجل السفر وليس نسكا، وليس إيه؟ نسكا. والبعض الآخر قال لا، هو نسك. طب اللي قالوا هو نسك، هذا هو نسك ليه؟ قالوا أولا لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم به كل الناس، من كان مسافرا ومن كان مقيما لمكة، والكل قد جمع. مدام الكل قد جمع يبدأ نسك، ما كانش لأجل الصفر. قالوا بدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن، وهو من رواة أحاديث الجمع، قد أخرج البخاري عنه حديثا معلقا
وقال وصله إبراهيم الحربي كما قال ابن حجر في المناسك والحديث سنده صحيح أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الصلاة بعرفة مع الإمام صلى في بيته وجمع بين الصلاتين، حتى هو في بيته في الخيمة اللي مقيم فيها في المنزل اللي بينزل فيه بيجمع بين الصلاتين. يبقى معنى أنه يحرص على هذا الجمع حتى وهو منفرد، هذا دليل على أنه هو يعلم أن هذا إيه منسك لابد أن يؤدى هكذا، لابد أن يؤدى هكذا. ولذلك كان الراجح إن شاء الله تعالى وهو قول الأحناف والمالكية أن الجمع بين الصلاتين يعتبر إيه؟ يعتبر إيه؟ نسكا. يبقى أنا ولا هناك شكل الصلاة لازم تكون كده، شكل الصلاة لازم تكون كده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني ها مناسككم. طب ده في الجمع، يبقى الجمع ثبت انه ايه انه ايه انه نسك. خد بالك عشان هتضطر بقى تقول لي اذا ليس هو دليل على جواز الجمع في اي سفر ايه في اي سفر اخر، ده نسك ده نسك. فتحتاج علشان تقول لي لو انا سافرت بنها، لو انا سافرت اسكندريه، لو انا سافرت طنطا، لو انا سافرت صعيد، محتاج لي دليل يقول لي اجمع ولا ما اجمعش. تمام، يبقى ده نسك. طب والقصر، مش النبي جمع وايه ها وقصر، القصر الاخر نسك ولا هو برضو لاجل السفر؟ فبعض اهل العلم قال لا هو لاجل ايه لاجل السفر، واتفق على هذا الحنابلة والشافعية والاحناف. قالوا ان انت وانت هناك تجمع لكن من كان مقيما بمكة هيصلي الاربعة اربعة وهيجمع بينهم عشان ده نسك، لكن غير المقيم اللي جاي مسافر يبقى هو الذي له الايه القصر. فالقصر يبقى الجمع نسك لكن القصر لاجل الايه لاجل السفر. طب دليلكم على كده ايه؟ قالوا لان هذا هو المعلوم ان لا يجوز لك القصر الا اذا كنت ايه الا اذا كنت مسافرا. الامام مالك قال لا، حتى القصر ها نسك، حتى القصر نسك. يبقى حتى المقيم في مكة هيصلي ايه قصرا، يبقى جمع الجمع نسك والقصر كمان ايه والقصر كمان نسك. طب يا مالك جبت ان هو نسك منين؟ احنا نعلم ان القصر رخصة لمين ها للمسافر، فجبت ان هو نسك منين؟ قال انا هقول لك جبت منين، انا هقول لك جبت منين. الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قدم مكة، لما وصل مكة كان بيصلي قصرا ويقول لأهلها أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. وهذا باب فعله عمر بن الخطاب أيضا، أقام في مكة فكان يقصر الصلاة ويقول لأهلها أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات أو حتى بداية ما ذهب إلى منى قصر قصر ولم يثبت عنه أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، وإنما اهتم به الكل كبروا بتكبيره وسلموا بإيه بسلامه. يبقى نسك. ده كلام مين؟ الإمام إيه؟ مالك. ردوا عليه قالوا له لا، واللي رد عليه مش الفقهاء ده بعض المتأخرين، قالوا له إني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، ما قالش كده. ذلك لأن منى وعرفات والمزدلفة تعتبر أيضا بالنسبة لأهل مكة تعتبر سفرا. ده ردهم وقولهم، يبقى هي بالنسبة لأهل مكة تعتبر ايه سفر. وعلى هذا حتى الذي هو يقيم بمكة حينما يذهب إلى منى وعرفات المزدلفة يعتبر ها مسافرا، وعلى هذا فالكل له الايه القصر. أما الجمع فهو ايه فهو الثابت أنه نسك، بدليل ان انت مش هتخير فيه، ان انت لازم هتعمل ايه هتجمع حتى ولئن صليت في ايه في بيتك. وده ليه؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه هكذا. فثبت من خلال أهل العلم أن القصر لأجل السفر، وأن الجمع هو إيه؟ هو إيه؟ هو نسك شكله كده لازم تعمله كده، حتى وإن لم تدرك الجماعة مع الإمام يبقى حتى لو صليت لوحدك هتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والإيه والعشاء. خلاص. قالوا طيب ما دام الأمر كذلك بقى في غير عرفة وغير المزدلفة، اتفقنا لو في سفر في قصر مش كده، لكن في جمع، للسؤال بقى في جمع في سفر لغير عرفة والمزدلفة، فعرفة والمزدلفة جمعنا عشان ده ايه نصر. طب في غير عرفة والمزدلفة بقى تجمع او لا تجمع؟ هتجد ان بعض اهل العلم ومنهم الاحناف بيروا انه لا يجوز الجمع، هو الجمع في عرفة وفي المزدلفة فقط فقط، فأي سفر هتسافر تاني لك فيه القصر ولكن ليس فيه لك فيه الجمع، لأن هذا الجمع منسك خاص بعرفة وإيه والمزدلفة بس في وقت الحج. جمهور أهل العلم قالوا لا لا، كل سفر كما يبيح لك القصر، أي سفر يبيح لك القصر يبيح لك الجمع، يبيح لك ليه يبيح لك الجمع، أي سفر يبيح لك، خذ قاعدة كده، يبيح لك القصر يبيح لك ليه الجمع. طب دليلكم على كده ايه؟ احنا سمعنا دليل يتعلق بعرفة وليه والمزدلفة، طب غير عرفة والمزدلفة تجيبوا الكلام ده منين؟ قالوا اولا الرواية التي اخرجها احمد في مسنده عن انس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو ما أجبأ فعرف المزدلفة، إذا سافر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه رواية أنس. ومن هو أنس؟ ده رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه ولا يفارقه كظله. فأنس بيقوله كان النبي إذا سافر جمع بين المغرب وبين الظهر والعصر وبين المغرب والليل والعشاء. هذه رواية. رواية أخرى أخرجها مسلم في صحيحه سيدنا معاذ وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، سيدنا معاذ يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، غزوة تبوك، فكان يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. دي نسك برضه، ده نسك برضه، ده غزو سفرات، ده غزو سفرات. فثبت من خلال هاتين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في سفر سواء لجهاد أو لغير جهاد يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وعليه قال هؤلاء وهم جمهرة من أهل العلم إن أي سفر يبيح لك القصر يبيح لك الجمع. لكن وضع السؤال بقى، الصورة اللي احنا شفناها في عرفة والمزدلفة، النبي لما جمع بين الظهر والعصر جمع بينهم جمع ايه؟ ها؟ جمع ايه؟ ثم فوت تقول احنا الظهر بقى ها؟ تقديم، يبقى صلى باثنين فاكر ايه؟ الظهر. هل يجوز لي فيهم جمع التأخير؟ يعني زي ما يجوز لجمع التقديم ان انا صليتهم في وقت الظهر، هل يجوز لي ان انا اخر بقى الظهر واصليهم لوقت الايه العصر؟ ده السؤال. وجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تاخير. فهل يجوز لي ان انا اجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم؟ اصحيح لي كما فعل النبي، لكن هل يجوز لي العكس؟ ده السؤال بقى، ده السؤال بقى. ان الثابت في روايات عرفة المختلفة الظهر والعصر جمع التقديم والمغرب والعشاء جمع التأخير. طبعا انا عايز اعكس، اخر الظهر لوقت العصر واقدم العشاء لوقت المغرب، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ اللي يحضر فيها ينفع ولا ما ينفعش هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي هو اللي بقى ده ينفع ده ما ينفعش. فاخد ده منين؟ إما من قوله وإما من فعله، إما من قوله وإما من فعله. فتأتي رواية بقول مني في صحيح البخاري، خد بالك في صحيح البخاري يحدث بها أنس بن مالك، أنا بقول مصدر رواية ليه عشان اللي عنده فيكم مراجع في البيت يراجع ويقرأ ويشوف. فأقول له صحيح البخاري فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أجمعين بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل سافره قبل أن تزيغ الشمس. ومعنى قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل ما يدخل وقت الظهر، وقت ما يدخل وقت الليل الظهر خلاص. فأنا بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وجمع بينهما. يبقى ينفع نجمع بينهم جمع تأخير؟ يبقى ينفع خلاص. يبقى كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس عمل إيه؟ أخر الظهر إلى العصر وإيه؟ وجمع بينهما. يبقى ينفع جمع التأخير وأعكس؟ آه ينفع إن لا أعكس إن شاء الله تعالى خلاص. وكان إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما. دي رواية البخاري؟ آه العكس. تأتي رواية عند الحاكم وعند غيره وفيها زيادة كما قال أهل العلم زيادة ثقة وهي زيادة مقبولة. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وكان إذا ارتحل مش يعني بعد أن زاغت الشمس صلى العصر مع الظهر. يبقى إذا كان يجمع جمع تقديم يجمع جمع جمع تأخير. وعليه قال أهل العلم المسألة في يدك، وشوف الأصلح لكم تجمع جمع تقديم ولا تجمع جمع تأخير، كلاهما جائز لك. ليك انك تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر يبقى جمع تقديم، وليك انك تصلي الظهر والعصر في وقت العصر يبقى جمع تأخير، وليك انك تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم، وليك انك تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء ويبقى جمع تأخير. بس خد بالك انت عايز معنى جمع يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انك تصلي الصلاتين بإقامتين، كل صلاة بتقيمها ولا تفصل بينهما. بعد ما تصلي ركعتين تقول لما تصلي سنة وبعدين اصلي العشاء. شفت بعضهم بيعمل كده للأسف الشديد، لا جمع بين المغرب والعشاء، فراح قاعد مصلي المغرب وبعدين بصلي ركعتين سنة راح صلي ركعتين بعدين راح رايح مصلي ايه. انا بقول لك جمع جمع. ولذلك ثابت من الروايات الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، يقيم لكل صلاة ولا يفصل بينهما، مش بينهم لا بنوافل ولا كده، لا يخلص من الصلاة يسلم يقيم الصلاة الأخرى وإيه ويصليها ويصليها. تمام. ولك قول الإمام مالك أنا أحب أقوله علشان برضه من أهل العلم، إن الإمام مالك يرى إن الجمع لا يجوز إلا لمن جد به السير وكان في حاجة وشغله شاغل. رأي الإمام إيه؟ رأي الإمام مالك. رأي الإمام مالك الثابت من روايات كثيرة لمعاذ وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا منزلا وركبت به سرير ولا كان في حاجه وجمع بين الصلاتين. فضعف راي الامام مالك لهذا واعتبروا ان الراجح سواء ما دمت في سفر بقوله سواء ناس سواء ماشي ما دمت في سفر كل سفر يبيح لك القصر يبيح لك الجمع. ومن خلال الروايات انت بالخيار بين جمع التقديم وبين جمع الليل وبين جمع التاخير. طيب في غير السفر مش مسافر أو. انا قاعد في مصر او في بلد ينفع لي ان انا اجمع؟ ينفع لي ان انا اجمع؟ هتعرف هتجد ان جت روايه صحيحه وذكرها الشوكاني يعني يمكن من افضل من تكلموا في هذا الموضوع في نجله وطار ان ذكر روايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين لغير السفر ولغير المرض. فالعلم اتفق على ان السفر كما يجوز لك الجمع فكذلك المرض. فجاءت رواية ان النبي لا سفر ولا مرض، فجاءت رواية انه جمع بين الصلاتين لغير السفر ولغير ايه ولغير المرض. قالوا ازاي تحصل التبولية ازاي؟ خد بالك بقى من خلال النظر الى رواية اخرى كثيرة اقرأوا الباب ده في نهاية الأفعار هتجد ان في روايات وضحت المراد بهذا الجمع. ولذلك انا في الباب حديثي قلت لكم ان في جمع حقيقي وجمع صوري، قلت لكم ايه صورة الجمع الصوري بقى. ولذلك جاءت روايات توضح بقى هذا الجمع كان ايه أنه كان يؤخر أو أخر الظهر إلى وقت العصر ثم صلى الظهر ثم أذن للعصر. يبقى لما صلى الظهر وأذن للعصر يبقى ده كان جمع إيه؟ مش جمع حقيقي، زي ما قلت لك زي ما بيعمل بعضهم إنه يقعد منشغل عن الصلاة ويقول إيه ده؟ ده فاضل على العصر 10 دقايق، إجري اتوضى صلي الظهر يا السلام عليكم وروح العصر مؤذن. النبي فعل هذا وما كان عنده عذر. ليه؟ ليه فعل هذا وما كان عنده عذر؟ زي ما قال أهل العلم ودي رواية عن ابن عباس، رواية عن ابن عباس رقم واحد أن يبين لأمته آخر وقت ليه صلاة، وإن الصلاة لها تبدأ من هنا لهنا، هذه واحدة. اثنين، وأراد إن شاء الله تعالى أن يدلل على جواز هذا علشان يوريك إن من الجائز إنك أنت تصلي الصلاة في آخر إيه؟ في آخر وقتها، بشرط كما قال أهل العلم بشرط ألا تتخذ عادة. يعني لو جيت مرة أنا نمت كسل في كذا كذا فعلتها في 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 السنة مرة، ها في في كل 15 حصلت مني مرة، لكن لغير عذر وتتخذها عادة هذه كارثة بكل المقاييس. ولذلك الأمر جائز، النبي كان يحرص عليه أن يفعله للناس ولو مرة حتى يدلل على الجواز. زي ما جاءت رواية أنس أنه وقف ليصلي فأنس يخبر أنني صليت بصلاته أنا وأمي نافلة غير فرض، فتدلل على ان النبي صلى النافله مره صلاها جماعه. فقال اهل العلم وفعله هذا يدلل على الجواز ولا تتخذ هذه
بدايه من غد، والايام والله سرقتنا، ورمضان صر سرارا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يعني انت اليوم 23، فان شاء الله تعالى بدايه من الغد سنتكلم عن وصف الجنان الايه الأربعة كما وعدنا، والتي جاء ذكرها في سورة الرحمن. وانا همهد للموضوع ده وبقول اني الصور المكية بيبقى ليها منهج خاص واسلوب خاص. الصور المكية نزلت تعالج قضية الشرك بالله وصفح العقيدة للناس. الصورة فيها هكذا، هذا الخط بيحتاج لأسلوب معين، فتجد ان من شيء من الصور المكية انها رقم واحد تعرفك على الخالق وعلى نعمه عليك اللي خلقك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك. تمام؟ ثم انها رقم واحد تعرفك على الخالق وعلى نعمه عليك اللي خلقك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك. تمام؟ ثم تدعوك الى توحيده بالادلة والبراهين، ثم ترهبه، ولو ما حكش لو ما مشيت صح يجرالك ويجرالك وتكون جهنم واللي فيها كذا واللي فيها كذا واللي فيها كذا. ثم ترغبك، ولو التزمت وعملت يبقى بقى الطيب بقى الجنة وما فيها من طيبات، مش كده ولا ايه؟ سورة الرحمن الراج انها سورة مكية، انها سورة مكية. بقول هذا الكلام ليه؟ ان بعض اهل العلم كان بيرى انها سورة مدنية، لكن انا بقول الراجح انها مكية، وذلك لامور ثلاثة. اولها ان عبد الله بن مسعود وكان من أولئك الذين أسلموا بمكة، لما أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجهر أحد على مسامع المشركين بالقرآن؟ فقال النبي: لا. فقال: والذي بعثك بالحق لأجهرن على مسامعهم بالقرآن. فبعض الصحابة قال له: يا ابن مسعود احذر، فإنك ليس لك قوة ولا منع. اللي عنده قوة جسدية كان نحيف ومن أنحف الصحابة، ولا قوة مالية مفيش، لا يحميك مال ولا يحميك قوة ذراع. قوة جسدية زي عمر بن الخطاب، ها قوة مال زي عثمان بن عفان، لا عندك لا ده ولا ده. ولا لك منعة، ما عندكش أهل وعشيرة وقبيلة ها تمنعك وتدافع عنك مليك. فقال والله لأفعلن، أنا هجهر هجهر. وخرج ابن مسعود وجاء عند مقام إبراهيم بالكعبة، ربنا يوعظه جميعا يا رب، عند مقام إبراهيم بالكعبة وجلس وجهر بالقرآن فقرأ سورة الرحمن. تبقى سورة ايه؟ تبقى سورة ايه؟ مكي. هذه واحد. اثنين، الصحابة بيقولوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمكة فصلى الصبح فقرأ سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فكان في مكة. ثلاثة، الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صحابته وهم في مكة فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فالتزم الصمت. فقال إن الجن كانوا أحسن منهم ربا، ما قرأت عليهم قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. واحفظ الكلمتين دول عشان كل ما نيجي عند فبأي آلاء ربكما تكذبان حضرتك تقول ايه؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يبقى ده بيؤكد انها نزلت في مكة. فكان الله احنا سورة مكية. السورة المكية كما قلت ليها اسلوب نفس الاسلوب التقديد لسورة الرحمن، تقرأ في اولها تجد ان الله سبحانه وتعالى يعرف خلقه عليه وعلى نبيه، من اول الرحمن علم القرآن الى اخر ما قال، ثم يدعوهم الى التوحيد، ثم يرهبهم النار بقى ومشقة السماء مكانة وردة جليل كالدهان، ويقعد يكلمهم عن عالم الساعة والقيامة وجهنم وإلى آخره. انتهى الحديث عن النار، يجي الحديث عن الايه؟ عن الجنة. يجي الآية رقم 46 من بدايتها يأتي الحديث عن الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبقول دي الآية رقم كام؟ 46 اللي نبتدي نبتدي منها. ايه عدد آيات السورة أصلا كام؟ 78 آية. 78 ايه؟ 78 آية. حديث عن الجنة او عن الجنتين يبدأ من الآية رقم 46. فيجي ربنا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، ربنا وعدنا رب، يصف الجنتين وبعدين يقول ومن دونهما جنتان. خلاص. وهنا زي ما قلت الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، هيبقى لنا معها ثلاث وقفات، ثلاث وقفات. ولمن خاف، عايزين نتكلم عن الخوف، وهتجد ان القرآن الكريم طار يصف المتقين بالخوف وطار يصفهم بالخشية. هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ اللي هيقول اه طبعا هقوله ليه، فيكون احسن ما يقولش، والمش هيقول كده في فرق بين الخوف والخشية ده سؤال. خلاص. وبعدين يجي ربنا يقول بأول كلمة في الآية ولمن ايه خاف، هذه أول كلمة هنوقف معاها ولينا معاها دلان كتير. الكلمة الثانية مقام، طبعا ربيه، حد فيكم مش عارف ربه؟ يبقى أنا عايز كلمة ايه؟ مقام. معناها ايه مقام؟ يعني ايه تخاف مقام ربك؟ معنى كلمة مقام. الكلمة الثالثة ها جنتان، جنتان. قالوا يا اخي ربنا بيجي يتكلم عن جنة في القرآن، مرة يعبر عنها بصيغة الإفراد، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ومرة يعبر عنها بصيغة الجبر، إن المتقين في جنات. وهنا بيقول ها جنتان، هي واحدة ولا اثنين ولا جنات؟ في تفاصيل محتاجين نعرفها. خلاص. في تفاصيل محتاجين نعرفها. عايز تعرفها؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني بكرة ان شاء الله وقدر حتى نعرفها سويا بإذن الله تعالى. والله انا قلت الكلام ده، انا مش عارف تسألوا حاجات انا قلتها واصبحت اوضح من الشمس في ضحاها، عشان تبقوا عارفين يعني. فان شاء الله
ياريت يعني تشوفوا الأسئلة تكون جديدة إن شاء الله. يقول لي الزبدة الصفراء المستوردة حلال ولا حرام؟ والله حتى الآن هي حلال إلى أن يثبت لي العكس. حتى الآن بقول يا حلال. شوف يا أخوان الجبن والزبد المستوردة اللي بتيجي من بلاد كفر الأصل فيها إن شاء الله تعالى الحل، الأصل فيها الحل إلى أن يثبت العكس، بخلاف اللحوم. الأصل في اللحوم أنا بقولها بلي فيها الحرمة الحرمة، لكن الزبد والجبن الأصل فيها الحل إلى أن يثبت العكس إن شاء الله تعالى. فدي قضية بإذن الله تعالى يعني عرفها. فأنا بقول إلى أن يثبت العكس. البعض بيقول لي فيها ذهن خنزير، الله أعلم، أنا لم أتثبت من هذا بأي حال من الأحوال. أنا علشان أعرف قضية اللحوم دي تبقوا عارفين يعني، استعنت بأخ في الكويت. هذا الأخ عنده مجزر وكان بذهب إلى إنجلترا علشان يستعين بيهم ويخش معهم في مشاريع في شكات مجزر وكلام من ده، وأخ مالي يعني عنده بسم الله ما شاء الله مليارات. فقال لي للأسف الشديد وجاب لي صور كتالوجات والرهاني ان كل ما يذبح في الخارج يصعق كهربيا اولا. المجازر بتاعتهم كده يقف يدفع على زرار، كل الحالات دي الفراخ دي تروح واخده شرطة كهربا تقع بدروخه تنزل السكاكين تاخدها مره واحده. موقفين واحد مصري بسم الله الله اكبر السكينه نازله خلاص يلا، فويجي يقول لك ذبحت على الشريعه الاسلاميه. طب ده حكمها يا ابن حكم المنخنقه والموقوذه والمترديه، خلت شرطة كهربا الله اعلم ماتت منه ولا ماتت من الذبح. فافتينا بانها ميته، ودي امر انا استوثقت منه ورايته بعيني فخلاص. لكن اللي انت بتقوله ده الى ان استوثق منه مش اي حاجه بقول عليها حرام الا اذا استوثقت، الا اذا استوثقت خلاص. حته حرام وحلال دي مساله ليست بالسهله، لكن يا اخي انت راجل عندك شده ورع خلاص اكتنبها وريح دماغك ودماغنا. زي ما انا مكتنبها انا مكتنبها وريح دماغك ودماغها، لكن ما اقدرش اقول الناس كلها كده، ما اقدرش اقول الناس كلها كده خلاص. فانا بقول حتى الان ما استطيع ان افتي بحرمتها او اقول فيها خنزير او ما فيهاش خنزير، كل هذه امور ظنيه وان الظن لا يغني من الحق شيء. انا اتكلمت عن امر يقيني انا شفته ها بعيني بعيني. تعمل زي اللي راح للحفى البصري وقال له كيف اكل ذبيحه النصراني؟ قد يكون بيقول باسم المسيح باسم الصليب، قال كل والله اعلم بما يقولون الا اذا سمعت. ربنا قال لي ايه؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. هتبقى انت اعلم منه؟ هتعدل عليه؟ يبقى هاكل. طب ما ممكن يكون يقول بيقول كذا كذا كذا، قال له كل الا اذا ايه؟ سمعت. وانا يوم ما اسمع واحد حتى ولو كان مسلما حتى ولو كان مسلما يذكر اسما غير اسم الله مش هاكل مش هاكل. فيجي يروح ماسك عجله يا بدوي روح والله ما واكل، هو حد وهو مسلم وموحد بالله مش هاكل مش هاكل يعني في زعمه هو موحد بالله، لكن عمله هذا ليس من التوحيد في شيء خلاص. مسلم بيصلي بصلاتنا ويستقبل قبلتنا، لكن ما دام سمى او ذكر غير الله مش هاكل مش هاكل تمام. فإلى الآن أنا ما أستطيع إن شاء الله تعالى أقول فيهم من هم يعني ما حرام أو أقول ما تقولهاش إلى أن يثبت العكس. فهات لما يثبت اللي بيقولش فيها دين الخنزير وأنا أستلك بحرمتها إن شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.